شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اليوم باعتبار قلنا نكمل بحث البداية، لأن هذه تم سورة النازعات، إيه؟ فهذا البحث يعتبر آخر. نعم، من الآيات الدالة على البداية الآية السادسة، قوله تعالى في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم. هذا إخبار بأن الروم صاروا مغلوبين، يعني إخبار عن غلبة فارس على الروم، غلبت الروم كما قال المفسرون. في أدنى الأرض، يعني في أدنى الأرض غلبوا، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إذن يخبر بأن هناك غلبة للروم بعدما الروم غلبوا، من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بضع سنين، بضع يعني سنين قليلة، هسه بضع سنين كم سنة، بالتالي سنين معدودة. إذن إخبار بأن الروم سيغلبوا بعدما صاروا مغلوبين في بضع سنين. الآن يأتي إن شاء الله تفسيره. ثم يقول: لله الأمر من قبله ومن بعد، يعني يخبر عن حادثة لكن يقول لله الأمر من قبله ومن بعد. سألن يأتي إن شاء الله قبل ماذا وبعد ماذا، لكن نفس هذا التعبير. شوفوا، يقول الله يخبر بشيء، يقول سيكون هكذا، لكن لله الأمر، يعني الأمر ما خرج عن سيطرة الله. الله يقدر يبدل يغير. واللطيف هنا متعلق البداء غلبة الروم، غلبة الروم فعلهم. خب فعلهم الله شلون يغير فعلهم؟ فعلهم منوط باختيارهم، طبعا منوط باختيارهم، لكن لابد من توفيق الله وخذلان الله، لابد من إعطاء المدد. الله ما يعطيهم مدد فما يغلبون. ها، يعني على الأفعال الاختيارية لا تخرج عن تقدير الله، طبعا بإرادة عزم وإرادة حاتم. وهم بالله الأمر من قبل ومن بعد، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الأخير هم يقول نصر المؤمنين، هذا فرح ولا خلف فيه، مع أن في زمانه يوجد يعني يد الله مفتوح لله الأمر. الله يريد أن الآن ما يعين شيء، اللي يبقى الأمر له، لي الأمر. مسألة البدا لا تنحل إذا الإنسان لا يعرف حقيقة العلم، وأن العلم، نور العلم، مستغن عن وجود المعلوم. ليس العلم بحصول صور الأشياء عند النفس، ولا بحضورها اتحادها كما قال في المنطق، هذا غير صحيح. العلم لا يحتاج إلى وجود المعلوم، العلم هو الذي يوجد، يولد، يعني أنت بإمكانك أن تولد المعلوم بالعلم، وليس يعني لولا المعلوم لا علم. ليس هكذا. الآن مثلا أنت قادر على التصور، تدرون التصور فعل نفساني، الإنسان يتصور في ذهنه. أنت تقدر تتصور، لكن بما أنت غير محترف، غير صاحب حرفة مثلا في صناعة معينة، صورك محدودة، تصوراتك محدودة، وأحيانا تصورات بدائية غير متقنة. مثلا في بناء بيت، أنت هنا ما تشوف هاي العرسة، تقدر ترسم في ذهنك أو على الورق، ما يخالف، في الذهن أسهل، الإنسان يجوز في الورق صعب عليه يرسم، لكن في ذهنه يرسم بدقة. يعني يتصور لهاي العرسة مثلا في البناء مثلا. التفتوا جيدا شوية وياي، هذه الصورة التي أنت أحدثتها في ذهنك، هذا فعلك، هذا فعلك. أنت بالعلم أوجدت الصورة أم بالجهل، أم أوجدتها فصرت عالما؟ التفتوا، يعني هذه الصورة من أين أجت؟ تقول أنا أوجدتها. أنت كيف أوجدتها إذا كنت جاهلا؟ الجاهل لا يقدر أن يتصور. أنت في كل فعل لابد من وجود علم. وياي، قبل التصور هذه الصورة كانت موجودة عندك؟ إذا تقول كانت موجودة فأنت ما أوجدتها، كانت، لكن قبل التصور ما كانت هذه الصورة، لكن علم كيف، علمك كيف ما كانت؟ إذا تقول ما عندي علم قبل الصورة، كيف أوجدت الصورة؟ فلذا كلما كان علمك أكثر، خبرتك أكثر، التصورات التي يمكنك أن توجدها لهذه القطعة من العرض تكون أكثر وأكثر إتقانا. يعني أنا عندي فت صورة واحدة لهذه العرسة، يأتي مهندس اللي عمره في البناء يخلق صورة وصورة وصورة وخطخطيط وتصميم وتصميم، كلها موجودة، يوجدها يخلقها. التصاميم التي يوجدها المهندس المصمم، هذه التصاوير كانت موجودة في ذهن المهندس سابقا. وإذا كانت موجودة فليس هو فاعلها، كيف يكون فاعلا لمن لا يزال معه؟ كلام الإمام سلام عليه في حدوث الإرادة. إذا هو أوجدها ما كانت، إذن الصور ما كانت في أي وعاء؟ لا، ما كانت في أي وعاء، ما كانت الصور، علم هم ما كان، كان قبل الصور، العلم كانت تتعلق بالصور، لا، لأن ما كان له متعلق، هو أوجد المتعلق. هل يصح أن نقول قبل أن يخلق الصور كان جاهلا، حينما خلق الصور زاد علمه؟ هذا يضحكون على الإنسان، إذا كان جاهلا كيف خلق الصور؟ الإمام رضا سلام الله عليه يقول لسليمان المروزي، يقول لو كان الصانع قبل صنعه جاهلا لبقي متحيرا. هذا صنع أنت صنعته بعلم، حينما أوجدته صار لها تشكيل وتقدير، هذا التقدير أنت قدرته قبل أن أنت تقدره. إذا نقول، أو التفتوا شنو لازم الكلام يصير، إذا قلنا بأنك قبل أن تقدره كنت عالما به، يعني أنت ما قدرته، يعني أنت ما قدرته. لأن هذا التقدير، هذه الصورة مخلوقك وأنت ما خلقته، مع ذلك عالم به، إذن هو موجود، عالم به موجود، هو موجود بدون إيجادك، إذن غيرك أوجدته، غيرك أوجدها. فقبل الإيجاد المعلوم لا يوجد، لكن علمه بالعلم توجده. هل يصح أن يقال أنه قبل الإيجاد جاهل؟ الآن هذا المهندس الآن يقول زين، نقول له هاي العرسة تعال خطط له، خطط صمم، أقول إن شاء الله خل شوية أسولف وياكم أتريق كذا وأخطط. هل يمكن يقول لا هو الآن علمه ناقص، حينما خطط علمه صار كامل؟ أبدا. الفاعل لا يستفي، لا يستكمل بفعله، ما يصير. فعلك مخلوقك ما يصير أنت تكسب كمال منه، هو محتاج إليك، أنت قيومه، أنت موجده، كيف يمكنك أن تكسب كمال منه؟ قبل إيجاده علمك لم يكن ناقصا، علمك قبل الإيجاد بعد الإيجاد نفس الشيء، لكن قبل الإيجاد ما كان معلوم، علم بلا معلوم. هذا في أصل التصور، أصل التقدير، هذه من نفائس علوم الوحي. يعني ما شم رائحتها البشر، بشر يقول لك علم، لو ما معلوم ماكو علم. إذن العلم بالصور لابد من وجود الصور سابقا حتى يكون علم بها، إذن ما يمكن أن توجد الصور، لأن إذا لم يكن موجودا يعني لا، أنت لست عالما، إذا لست عالما لست موجدا، الإيجاد يحتاج إلى علم. نعم، عالم الخيال شلون؟
عالم الخيال ممكن أن يدرك كل شيء حتى لو كان صور ما متحققة خارجي.
أحسنتم، لكن عالم الخيال كيف له أن يرسم كل شيء بعلم سابق؟ كل ما علمك أكثر تخيلك أكثر وأتقن، فلذا الخيال العلمي الآن له قيمة. يقول هذا التخيل من فلان عالم، يعني مؤسس على علم، فلذا المجنون الغافل ما يتخيل. حتى التخيل رسم الصورة فعل، هذا التخيل فعل، يتخيل.
الإنسان هكذا، الله جلاله هكذا، يعني شنو الفرق بين الإنسان؟
إنسان موجود والله موجود، شنو الفرق بينهم؟ إنسان عالم والله عالم، شنو الفرق بينهم؟ ما تقول هناك أقول هنا.
ليس إرادة الله،
ما فرق بين وجودك ووجود الله؟
وجود أنا لغيري وجود الله.
أحسنت، هنا هم نفس الشيء، أنا خالقيتي بغيري والله خالقيته بذاته.
إرادة الله شنو؟
هو هكذا، هو بذاتي وأنا بالغير، أنا صرت مريدا بإرادة الله.
إرادة ذاتي؟ ما يصير ذاتي، إرادة مو ذاتي.
صار مريدا بذاته، صار مريدا مو بغيره، نحن بغيرنا صرنا مريدين، مو إرادة ذاتية. بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسكم، هذا الفرق. إحنا بالغير وهو بالذات، هذا كمال الفرق. سأنت لا يعني الآن لسنا نتكلم في كونه بالذات أو بالغير، نفس العلم، حقيقة العلم، حقيقة العلم هل محتاج لوجود المعلوم حتى يكون علما؟ إذا تقول هذا فالإبداع كله كنت تنكر الإبداع. إبداع يعني شنو؟ يعني إيجاد شيء لم يكن. حتى لو إبداع بتركيب صور، يعني أنت ما تبدع شيء جديد، لكن تأخذ شيء منه ومنه منه تركبه تصير صورة جديدة، ما يخالف. حتى هاي الصورة الجديدة، هاي التركيب الجديد لم يكن، أوجدت التركيب الجديد، هذا التركيب الجديد الذي أوجدته بعلم أو بجهل. إبداع، شوف، خلق لا من شيء. حتى خلق الصور، خلق الصور لا من شيء، ما يمكن. إذا أنت تقول علم حصول حضور، المحتاج لوجود المعلوم. وأقول الإمام رضا، شوف الإمام رضا سلام الله عليه يقول: يا سليمان، لو كان الصانع قبل صنعه جاهلا لبقي متحيرا. النجار كيف ينجر إذا كان جاهلا؟ الصنع الخارجي أو الصنع الذهني ماكو فرق، حتى الصنع الذهني. فقبل الصنع الموجود المصنوع ما موجود، فهو يصنع. أي هذا اشتباه يعني صار عندهم، هذا معلوم، الحصول حصول معلوم والحضور معلوم ليس علم. الآن أنا تكلمت، ما تكلمت في تعيين أي صور. ها، إلى يوم أمس كنا نتكلم في تعيين الصور المتعارف. الآن تكلم خطوة مقدمة، تكلم في أصل الصور، أصل التقديرات. يعني هو يعلم لهذا الشيء 1000 تقدير، 1000 صورة. هذه الصور نفسها هو أوجدها، ما كانت. الله منذ الأزل يعلم ما الذي يحدث في مستقبل الزمان. مستقبل الزمان لا، أصلاً لا ليس هناك زمان ولا مستقبل، هذا كله يكون هو يوجدها. يعني أنت فرضت المستقبل شيء كائن موجود، سواء أوجدها الله ولم يوجدها، فالله عالم بذاك. ذاك هو الله يوجدها ولو في أفق مستقبل. الآن يقدرها، إذا قدرها بعد يصير علم المحمول. أصلاً ما يعقل أن لا يكون عالم، لأن هو مخلوق بالعلم. كيف ألا يعلم من خلق؟ هو خلقها، شلون لا يعلم به؟ ألا يعلم من خلق؟ شوفوا الآية شلون؟ ألا يعلم من خلق؟ الخالق قبل الخلق يكون عالم به، قبل خلق التقدير أو خلق الصورة أو تعيين واحد من التقديرات. هذا هم فعل. يعني المهندس أول يرسم ما في هذا وفي ذهني 50 صورة لهذا البناء. هذه الصور 50 كلها معلوم، كان سابقا علم بلا معلوم. بعد أن أوجد الصور، تعيين واحد منها أيضا فعله. قبل أن يعين واحد منها هو جاهل. هل يحس أن يقول: لا أنت ناقص، أنت جاهل، لا تعلم ما الذي ستعينه؟ شنو ما أعلم كلها؟ شنو ما أعلم؟ ما عينت، ما عين وما أعلم. يعني فعلي أنا ليس فعل غيري. يعين صورة بعد ذلك يغيره. لماذا غيرته؟ لأني مو بس هذا عندي، مو بس هذا عندي، عندي صورة أخرى، ثم أغيره ثم أغيره إظهارا للعلم. قلت البداية لابد أن تكون في مصلحة. الله صحيح قادر على أن يبدو في كل شيء، لكن لا يفعل إلا إذا كان مصلحة. إذا مصلحة وحكمة يغير ويبدل. الآن هذه الآية الكريمة، انظروا لحن الآية، يقول: هم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر. من في بضع سنين، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، من أمر يبقى تحت يده. هذا ما عين شيئا، ما عين، مو أنه جاهل. عدم الفعل لا يعني عدم القدرة، عدم الفعل لا يعني عدم العلم.
مو بمعنى عدم العلم، ولكن على هذا المبنى بمعنى عدم العلم بالمستقبل، بفعل الآتية.
المستقبل لا وجود له إذا ما قدره. وأنا كم مرة أقول لك، أنت تفرض المستقبل شيء مخلوق خلقه غير الله، فالله لا يعلم به. مستقبل يكون هو الله يقدرها. لا بد أن يجعل المستقبل أولا حتى يكون مستقبل، حتى بعد يصير علم به. قبل أن يجعله الله أكون مستقبل؟ يعني الشيطان خلق المستقبل؟ تقول بالشرك، هذا شرك. تقول أن المستقبل له وجود سواء قد قدرها الله أو لم يقدر. بعد الله لا يعلم بالمستقبل. يا عمي يا نور عيني، هو لابد أن أولا يقدر المستقبل، يقرر المستقبل. خب إذا قرره بعد شنو قيل عالم به؟ إذا ما قرره لا مستقبل حتى يكون عالم أو جاهل. ماي 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 أقل هنا علم. تقول لا معلوم حتى يتعلق علم بلا معلوم. مثل قلت لك مثل خلق الصور عندك، خلق التكوين عندك، أنت عالم بالصورة التي ستصورها، ما صورت الآن، لا أنت جاهل ذنبي يا عمي، تلك الصورة أساسا لابد أن أصورها حتى تكون موجودة، بعد حتى يصير عالم أو جاهل، بعدها إذا أوجدته قطعا أنا عالم لأن أوجدته. أما إذا تقول بدون أن أقدره له التقرر، تصور له التقرر بدون أن أقدره أنا، بعد تقول أنا عالم أو جاهل، هذا فرضك مبني على فرضية مسبقة بأن تلك الصورة مو من خلقي، هذا شرك. بيان قد أخبر تعالى من القتال الواقع بين الروم، هذا هو في الحقيقة إعجاز كلام أهل البيت عليهم السلام. يعني العقل البشري والفكر البشري لو خلي وطبعه لا يعرف هذه الأمور الدقائق، هذه الدقائق مع المعارف التي ببركة أنوار أهل البيت عليهم السلام شوية نحن شممنا ريح رائحتها، وإلا البشر لحد الآن نشوف البشر كيف يفسر العلم. علم بلا معلوم في قاموس علم البشر أصلا لا وجود له، يضحكون علم بلا معلوم. والحال أنا برهنت لكم لو أنكرت العلم بلا معلوم لابد أن تنكروا أي إبداع، لأن أي إبداع شيء جديد، جديد خلق الجديد، لابد أن تكون عالما حتى تخلق. خب عالما بماذا؟ ذاك المبدع إذا كان موجودا فأنت ما أبدعته، إذا ما كان موجودا تقول عدمه، يعني عدم العلم، فإذا غير عالم كيف توجده؟ حتى لو كان المبدع أمر تركيب مو إبداع من أساس، هذا التركيب ما يخالف، هذا التركيب بنفسه شيء جديد، هذا التشكيلة تشكيلة جديدة. كيف بأصل الخلق لا من شيء اللي خلق الله الأشياء على غير مثال، شوف هاي التعابير في روايتنا، على غير مثال احتضاه، ما كان هذه التقادير لم تكن، احنا نتصور الله منذ على يد بالله على الله أزلا كان موجود، وكانت التقادير أيضا موجودة سواء قدرها الله أو لا، يعني شيء تكويني حقيقي غير الله أكو تقادير ولو في أي وعاء ما أدري وعاء شلون، بالتالي في نفس الأمر شنو في نفس الأمر، يعني هذه التصورات هذه التقادير من دون أن يقدرها الله كيف لها وجود؟ المستقبل لو لم يقدر الله كيف له وجود؟ الزمان غير خلق فعل الله، علم الله منزه عن الزمان والزمانيات. أنت تقول الله أزلا عالم بالمستقبل، يا عمي ثبت العرش، ثبت وجود مستقبل من دون تقدير الله، هذا شرك، قل بالشرك أولا بعد أن أقول لك عالم نوجه المستقبل، كون هو الآن يقدر المستقبل حتى يكون مستقبل، إذا ما قدره هو ما قدر بعد، ما عدم التقدير ليس يعني جاهل به، عدم الفعل لا يعني عدم العلم. قد أخبر تعالى من القتال الواقع بين الروم النصارى وبين الفرس المجوس، وأخبر أيضاً أن الروم قد غلب عليهم الفارس، ثم أخبر بما سيكون وسيقع من الغيب المستور المحجوب من غلبة الروم الفرس، وقد تقرر في محله أن الإخبار بالغيوب ناحية من نواهي إعجاز القرآن الكريم. جيد، قوله سبحانه هم من بعد غلبهم سيغلبون، الظاهر أن الضمائر كلها راجع الروم، يعني هم من الروم من بعد غلبهم، من بعد غلب مغلوبيتهم سيغلبون، الروم سيغلبون، وغلبهم بمصدر بمعنى المفعول، أي أن الروم بعد مغلوبيتهم سيغلبون الفرس، وهذا القول وعد من الله سبحانه وإرادة نافذة منه تعالى بحسب ظاهر القرآن، فلا بد من إنجازه والوفاء به كما هو صريح الآية وعد الله لا يخلف الله وعده. جيد، روى الطبرسي عن أبي سعيد الخدري قال التقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشرك العرب، والتقت الروم والفرس وفارس، فنصرنا الله على مشركي العرب ونصر الله الروم على المجوس، يعني الروم على الفرس، ففرحنا بنصر الله إيانا على المشركين ونصر أهل الكتاب على المجوس، وذلك قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهو يوم بدر، وقوله تعالى، هذا تفسير أبي سعيد الخدري، قالوا تعالى في بضع السنين، قالوا أن البذ هو 13، وهذه المدة أجل مضروب على وعده تعالى، أي أن الروم سيقذبون الفرس وينصرهم الله على الفرس في عرض هذا الأجل وهو بضع سنين. قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، قوله لله خبر مقدم، الآر مبتدأ مؤخر على الأمر لله، قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص، فقط الأمر لله أو لعناية أخرى. هذه الجملة المباركة لله الأمر في حد ذاته، في حد نفسها تمجيد لله سبحانه، أي إن الأمر لله وحده وهو المالك للأمر على الإطلاق، ويده الفائضة الباطشة غير مغلولة ولا مغلوبة. ما يمكن أن واحد يغلب على الله، الله يده مفتوح، ما تقدر تحصره في شيء، سواء كان قبل أمره أو بعد أمره، قبل أمره أو بعد أمره، فيقضي ويأمر تعالى بعد الأمر الأول كما كان له تعالى أن يقضي الأمر الأول، يعني كما المشية الأولية بيد الله، كذلك بعد أن شاء شيئا له أن يغيره بالمشية الثانية. والظاهر أن هذه الجملة استدراك للأجل المضروب على إنجاز ما وعد الله سبحانه من نصره الروم وغلبتهم الفرس في عرض بضع سنين، يعني يقول قلت بضع سنين لكن لي الأمر، أي إن له تعالى الأمر من القيام والوفاء بوعده الجميل قبل انقضاء المدة المضروبة أو بعده، فإن الأمر والمشية إلى الله سبحانه، فيقدم وعده إن شاء ويؤخر إن شاء. فتحصل أن الله سبحانه أخبر بغلبة الروم الفرس وشرط فيه إمكان التبديل والتغيير في الأجل المضروب، مع الالتزام على نفسه القدوس العمل بأصل الغلبة في المدة أو بعد المدة، لأن هذا وعد، أصل الغلبة وعد لكن زمانه قدر بضع سنين وما قدر، لكن مع ذلك جعل لنفسه البداء. وللمفسرين في ربط هذه الجملة بما تقدمها من الآيات كلمات غير خالية عن خلل، يعني جملة لله الأمر من قبل ومن بعد، منها قالوا أن التقدير لله، التقدير هكذا لله الأمر من قبل أن غلبت الروم وبعد أن غلبت، يعني الأمور لا تخرج عن سيطرة الله. هذا لأنه ما يريد يفسره بالبدء، تغيير هذا البضع السنين. وفيه أن أمره تعالى بعد مقلوبية الروم ليس إلا الوفاء بوعده وهو غلبة الروم على الفرس، وليس المراد أن الله سبحانه إن شاء يقضي ويأمر بغلبة الروم على الفرس وإن شاء يقضي بخذلان الروم، لأن وعد لله أن من بعد غلبة الروم بعده، وحينما وعد بغلبة الروم على الفرس بعد ذلك يقول لله الأمر، يعني ماذا يعني؟ ما يمكن أن الله يخلف وعده، يعني هو وعد بغلبة الروم لكن ما يحصل هذا الوعد، الله لا يحصل له البداء في الوعد لأن لا يخلف الميعاد. ومنها اللي قالوا في تفسير الآية، قالوا التقدير لله الأمر من قبل كونهم غالبين وبعد كونهم مغلوبين. وفيه أن أمره تعالى قبل كونهم غالبين هو الوفاء بالوعد، يعني قبل أن يكونوا غالبين وعدهم من نصره الروم وغلبتهم على الفرس، أما بعد كونهم مغلوبين فيكون شاملا لما قبل غلبتهم وما بعدها أيضا. وأمره تعالى بعد كونهم مغلوبين وقبل أن يسيروا غالبين هو الوفاء بوعده من غلبتهم الفرس، وهو سبحانه صادق القول ونافذ العدة. وأما بعد كونهم غالبين فلله سبحانه العم بإدامة نصرتهم وعزتهم، وله تعالى سلب النصرة والعزة عنهم وجعلهم مخذولين. حتى بعد أن الروم صاروا غالبين إذا غلبهم هم لله الأمر، في ماذا؟ في أصل النصر لا، لأنه إذا تحقق شيء في الخارج فلا بدأ فيه، إنما في استمراره. ومنها أن كونهم مقلوبين أولا وقالبين آخرا ليس إلا بأمر الله، يعني هذا يقول لك ماكو تغيير فيه. أمر قدر الله أول يصير مغلوب بعد يصير غالب، هو هذا، مو أنه بعدما وعدهم بالغلبة له الأمر. هذا منشأ هذا القول هو أن الآية الكريمة سبقا لبيان توحده تعالى في الأمر، كما في قوله تعالى قل إن الأمر كله لله، وتوهم أن الآية بهذا السدد يريد يقول التقدير كله لله. لا، هذا غفلة عما ذكرنا من الآية الكريمة. هذه الآية في مقام تمجيده تعالى بإطلاق مالكيته وبسط يده الفائضة الباطشة، يقضي ويأمر من قبل الأمر الأول بما شاء وبعده أيضا، فله تعالى الأمر قبل الأمر الأول أي قبل نصره الروم على الفرس في الأجر المضروب عليه، وله الأمر بعد الأجر المضروب، يعني وعدهم بشيء ثم قال له الأمر. أما الروايات، روى البحراني عن صاحب ثاقب المناقب مستدن عن أبي هاشم الجعفري عن محمد بن صالح الأرمني قال قلت لأبي محمد الحسن العسكري عرفني عن قول الله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، قال لله الأمر من قبل أن يأمر ومن بعد أن يأمر بما يشاء، نفس الذي نحن فسرنا من الآية يأمر أن يقضي. فقلت في نفسي هذا تأويل قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، يعني هذا تفسير هذه الآية. فأقبل علي بدون أن أحكي له في نفسي، قال هو كما أسررت في نفسك ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فقلت أشهد أنك حجة الله وابن حجتي على عباده، يعني في مقام أن الأمر لله له الأمر، ما يمكن أن يغلب الله على أمره. مثل قلت لكم مهندس يقول لك أنا هذا تخطيطي لهذا البناء، ولي أن أغير تخطيط آخر عندي موجود، إذا ردت أغير، إذا ما ردت ما أغير، يدي مبسوطة، الأمر بيدي، ما خرجت عن سيطرتي، علمي مو محدود، قدرتي مو محدودة، وليس هناك ما يجبرني على تعين هذا التخطيط، تعينت وأغيره ما في إشكال. هو روى الفيض عن خراج عن الزكي عليه السلام أنه سئل عنه عليه السلام فقال له الأمر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به يقضي بما يشاء. روى الكليني مستدنا أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال فقال يا أبا عبيدة إن لهذا تأويدا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من آل محمد عليهم السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأظهر الإسلام كتب إلى ملك الروم كتابا وبعث به مع رسول يدعوه إلى الإسلام، وكتب إلى ملك فارس كتابا ويدعوه إلى الإسلام وبعثه إليه مع رسوله، فأما ملك الروم فعظم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله، وأما ملك فارس فإنه استخف بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومزقه واستخف برسوله، وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك الروم، وكان المسلمون يهوون أن يغلب ملك الروم ملك الفارس، لأن ملك الروم صار متعاطف مع المسلمين بخلاف ملك فارس اللي أظهر عناده، المسلمون هووا حبوا غلبة الروم على الفرس، وكانوا لناحيته أرجى، لناحية الروم أرجى منه لملك فارس، فلما غلب ملك فارس ملك الروم كره ذلك المسلمون واغتموا به. شلون صار هذا؟ فأنزل الله عز وجل بذلك كتابا قرآنا ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني غلبتها فارس، يعني غلبتها فارس، فارس غلبت على روم في أدنى الأرض وهي الشامات وما حولها، يعني الأرض الذي قريب إليكم، في الأرض الأدنى فارس غلب على روم، وهم يعني وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون، أي يغلبهم المسلمون. شوف هذا تأويل الإمام على خلاف كل المفسرين، نحن قلنا يعني سيغلبون الروم على فارس، الإمام فسره وقال لا هذا تفسير عند الراسخين هكذا، وهم نحن قلنا هم يعني روم، الإمام قال يعني فارس من بعد غلبهم، احنا قلنا مغلوبيتهم، يوم يقول لها غالبيتهم غلبتهم، سيقلبون اي يقلبهم المسلمون، لابد ان يكون في قراءتهم سيقلبون، يعني فاذا الضمير يقلبون راجع للفارس لابد أن يكون هكذا في قراءة الإمام، وإلا يصير الالتفات يعني إلى قبل هذه الآية وهم من بعد غلبهم سيقلبون، يعني سيقلبونهم، ضمير محذوف. حسب تفسير الإمام ما عادل الروم، يعني المسلمون يغلبون فارس حسب تفسير الإمام. في بضع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد، وهم يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. طبعا ذي الآية هم شاهد على هذا التأويل، لأنه يصير نصر المؤمنين الإمام يقول وفرح المؤمنين. فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوها فرح المسلمون بنصر الله عز وجل. قلت أليس الله عز وجل في بضع السنين؟ زين الرأي أشكل، قال ما الله قال في بضع سنين قلبت المسلمين على الفار صار في عهد المتخلف الثاني مو بضع سنين، وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله وفي إمارة أبي بكر، وإنما غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر. قال ألم أقل لكم إن لهذا تأويل وتفسيرا، والقرآن يا أبا عبد ناسخ ومنسوخ، أما تسمع لقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد؟ الفتى قال قال بضع سنين، لكن بعد ذلك قال شنو؟ قال لي البداء. قدرت أن شوف هذا يدل على أن المسلمون خذلوا رسول، لو كان المسلمون ما خذلوا رسول الله كان غلبتهم على فارس يصير في زمن رسول الله وعلى أيدي رسول الله، وإذا يصير على أيدي رسول الله بعد تدري شو يصير، يعني إذا حرب يقودها رسول الله هذا كله خير وبركة مثل، أما أيدي الخلفاء لا كلها صارت مو كلها، يعني الإيجابيات اللي في فتوحات الخلفاء راجعة لتدبير أمير المؤمنين هذا مثبت بالتاريخ، والسلبيات إليه. فلذا بحث الفتوحات خلوا على بالكم هذه النقطة، فتوحات الخلفاء نحن نسميها سدودات. ليش نسميها سدودات؟ لأنه الإسلام بالطبع الإسلام يشمل كل كرة الأرضية، يظهره على الدين كله، هذا هو اللي جاء به الإسلام. الإسلام هو هيك طبيعة فيه والله وعده، ليش وقف عند هذا الحد؟ هذا هو السؤال، ووقف عند هذا الحد وما ما ما شمل كل الكون، وحتى في هذا المقدار الموجود الآن المسلمون شوف وضعهم، حالهم، دينهم، دنياهم، أسوأ حال. هذا هو الدين الذي أراده الإسلام، أراده الله، هذا الله أراد أن كل العالم يأخذه، هذا الدين اللي الآن البلدان الإسلامية عندهم. هذا من أجله أن ملف الفتوحات على كل حال الجنايات اللي سووها. فإذا لو كان قدر الله أن يكون في زمن رسول الله فارس وغير فارس كل العالم، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، خذلوا فأخره الله، يعني إليه المشية في القول أن يؤخر ما قدم ويقدم ما أخر في القول إلى يوم يحتم القضاء بنزوله بنزول النصر في على المؤمنين. فذلك قوله عز وجل يوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء يوم يحتم القضاء بالنصر. أقول قد تحصل أن إخباره تعالى بغلبة الروم الفارس في بضع سنين مشروط بعدم حدوث مشية جديدة لله سبحانه في تأخير هذه الحادثة وتقديمها، والآية الكريمة ومباردة في تفسيرها من الروايات تدل على أن بقاء سلطانه تعالى ونفوذ مالكيته على مشية ثانية أخرى غير الأولى موجود حتى بعد أن شاء، مشيته مالكيته لا زالت موجودة حتى لو قدر التقدير، لكن لا زال هو شائيا، وله تعالى قضاؤها وإمضاؤها إن المشية الأولى، وله أيضاً أن لا يقضيها ولا يمضيها يغيرها. فالآية الكريمة تكون نصا قاطعا في البداء، ومالكيته تعالى للأمر من بعد أمره كما كان من قبل أمره سبحانه. أبدا لا يمكن تطبيق هذه الآية على الإبداء والإظهار اللي فسر البداء بذلك كما الآيات السابقة هكذا. شوف كل آية من نذكرها نص ناصة صريحة في بداء حقيقي تغيير لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر ما ينطبق على أن له تقدير أزلي وما يتغير وما يتبدل، لا يمكن. اللهم صل على محمد وعلى